بسم الأب والابن والروح القدس غير واحد أمين. نستكمل موضوعنا اللي زي ما سميناه قلب الكتاب المقدس. احنا خدنا الجزء الأول، اتكلمنا عن الخلقة، اتكلمنا عن السقوط، اتكلمنا عن الطوفان ونوح، اتكلمنا عن بلبلة الأنسنة، دعوة إبراهيم، والمحطة الستة كانت الصخرة والخروج. المحطة السابعة اللي احنا وصلنا ليها وهي دخول كنعان. النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها دي تلخصها القديس استفانوس في العزة بتاعته في سفر الأعمال الإصحاح السابع. الجزء اللي احنا خدناه ده قاله القديس استفانوس في الآيات من 1 لغاية الآية 42. القديس استفانوس اتكلم عن ظهور إله المجد لأبينا إبراهيم وهما بين النهرين، وبعد كده اتكلم عن رؤية ربنا لإبراهيم لما قال له أنكوا هتروحوا في أرض لمدة 400 سنة، وبعد كده اتكلم عن ميلاد إسحاق ويعقوب ويوسف وإزاي إخواته حسدوه وراح مصر وجت مجاعة وراح يعقوب مصر، واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون، مات فرعون، جه فرعون آخر بدأ يزل في إسرائيل. دي عزة استفانوس. في الوقت ده اتولد موسى وكان جميل جدا، ونزل يسوق اتنين للسلامة ودفعوا اللي كان مخطئ، فبسبب الكلمة دي هرب موسى لأرض مديان، ولد له ابنان. بعد 40 سنة في أرض مديان ظهر له ربنا وقال له أنا رأيت مشقة شعبي في مصر، سمعت أنهم تعالى أبعتك. راح موسى وقال هذا الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي يكلمه في جبل سينا، وإزاي عملوا تمثال وسجدوا له لغاية الآية 41. فعملوا عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديهم، فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء. ده اللي احنا بقى هنشوفه في المرحلة الجديدة، ليعبدوا أسلمهم ليعبدوا جند السماء كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء: هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملوك ونجم إلهكم رمفان التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فأنقلكم إلى ما وراء بابل. أما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه، التي أدخلها أيضا أباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم. المرحلة الأخيرة اللي احنا كنا وصلين فيها، الذين طردهم الله من وجه أبائنا إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب، ولكن سليمان بنى له بيتا، ولكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب، وأي هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة أمين. عزة القديس استفانوس اللي هي واخدة سفر الأعمال الإصحاح السابع هي تقريبا ملخص لتاريخ إسرائيل في العهد القديم. احنا كنا وصلنا لغاية ما مات يشوع وكان عمره ابن 110 سنين. طيب احنا دخلنا ارض كنعان، ايه اللي حصل بقى في ارض كنعان؟ بعد ما يشوع مات الشعب ما كانش امين للوصية بتاعت ربنا. ايه اللي حصل؟ السفر اللي بعد كده اللي هو سفر القضاء يقول في الاصحاح الثاني الاية 1 و2 ان ربنا كان وصى اسرائيل امرين، قال لهم ما تقطعوش عهد مع سكان الارض، ارض كنعان اللي هتدخلوها ما تعملوش معاهدة مع الناس الوثنيين اللي فيها. الحاجة التانية قال لهم اهدموا مذابحهم. طب موقف الشعب، قال سفر القضاء لم تسمعوا صوتي، ما يسمعوش كلام ربنا. فكانت النتيجة ان بات ربنا يأدبهم. أدبهم ازاي؟ سفر القضاء الإصحاح الثاني الآية 3 يقول: فقلت ايضا لا اطردهم من امامكم، اللي هم الشعوب بتوع كنعان، بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركا. أنتم ما سمعتوش كلامي واستحييتوا ناس منهم، عملوا معاهدات معاهم مرضوش يموتوهم، فربنا طب الناس اللي أنتوا سبتوهم دول هم حيبقوا الفخ اللي يقتنسكم والآلهة بتاعتهم أنتوا هتعبدوها. فلذلك فعلا ده اللي حصل. إسرائيل لما دخل أرض كنعان أيام يشوع لم يقضي على شعوب الأرض تماما، فكانت النتيجة تأديب ربنا. سفر القضاة الإصحاح 3 الآية 14، لم يقدروا بعد على الوقوف أمام أعدائهم، كانوا الأعداء يهزموهم. فلما كانوا الأعداء يهزموهم كان الشعب يصرخ لربنا، فمن حنان ربنا في الآية 16 أقام الرب قضاة فخلصوهم. لما الشعب كان يصرخ من الأعداء فيصرخوا لربنا، فربنا يجيب لهم قاضي يخلصوا. بعد ما القاضي يخلصهم يرجع الشعب لسلوك الرضي في الآية 19، وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون. دي قصة إسرائيل لما دخل أرض كنعان. ما تعملوش معاهدة مع الشعوب، اتعاهدوا معاهم، عبدوا الأصنام بتاعتهم، فكانت النتيجة أن ربنا كان يخلي الأعداء يقوا عليهم. لما الأعداء يقوا عليهم ويزلوهم الشعب يصرخ لربنا، لما يصرخوا ربنا يبعث لهم قاضي يخلصهم. أول ما القاضي يخلصهم يرجعوا مرة تاني لعبادة الأصنام. القصة دي اتكررت مع 14 قاضي بعتهم ربنا لإسرائيل. دول قصة سفر القضاء. في الإصحاح الثالث قال ثلاث قضاء، واحد اسمه عثنيائيل، واحد اسمه إيهود، واحد اسمه شمجر. في الإصحاح 4 لغاية 5 قضية اسمها دبورة. في الإصحاح 6 و9 قاضي اسمه جدعون. الإصحاح 10 ثلاث قضاة، واحد اسمه تولع، تولع، واحد اسمه يائير الجلعادي. الإصحاح 11 و12 قاضي تاني اسمه يفتاح الجلعادي. بقية الإصحاح 12 يكلم عن ثلاث قضاة صغيرين، واحد اسمه إبصان، واحد اسمه إيلون، واحد اسمه عبدون. الإصحاح 13 لغاية 16 قاضي آخر لإسرائيل اللي هو شمشون. فأثناء حكم القضاء دول كده 12 قاضي، لسالنا 2 هم 14، 12 في سفر القضاء، آخر واحد فيهم سفر القضاء شمشون. فأثناء فترة حكم القضاء حصلت القصة بتاعت رعوس. وأهمية قصة رعوس إن دي الجدة اللي حيجي منها داود، اللي من نسله هيجي الملوك اللي يجلسوا على كرسي داود. فعشان كده دخلت قصة رعوس. قصة رعوس حصلت امتى في القضاء؟ في رأيين. في رأي بيقول انه ايام المجاعة بتاعت جدعون، في رأي تاني واحد اسمه يوسيفوس ده مؤرخ يهودي قال دي ايام عالي الكاهن اللي هو القاضي نمرة 15. ايا كان الوقت بتاعها، هي في فترة القضاء حصلت قصة رعوس. طيب شفنا 12 قاضي في سفر القضاء، هيبقى قلنا 2. سفر صموئيل الأول القاضي نمرة 13 اللي هو عالي ده واخد سفر صموئيل الأول الإصحاح 1 والإصحاح 2. بعد كده صموئيل الأول من الإصحاح 3 لغاية الإصحاح 8 القاضي نمرة 14 لإسرائيل وهو صموئيل. يبقى موسى خرجنا، جاتنا على حدود كنعان، يشوع دخلنا، هزم الملوك، قسم الأرض، مات يشوع، انحرف الشعب. في انحراف الشعب جدنا 14 قاضي، كان آخر قاضي فيهم اللي هو صموئيل. فترة القضاة دي قعدت 325 سنة. فترة حكم القضاة بدت من موت يشوع. موت يشوع كان سنة 1375 قبل الميلاد، لغاية آخر قاضي مسحنا شاول الملك. يبقى مسحنا شاول الملك سنة 1050 قبل الميلاد. ودي تدخلنا لحلقة جديدة من حلقات الكتاب المقدس، وهو المملكة لغاية السبي. بعد القضاء آخر قاضي كان صموئيل. فأيام صموئيل يقول في سفر صموئيل الأول الإصحاح 8 الآية 4 لغاية الآية 5، فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل آخر قاضي، قالوا له إيه؟ فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. إحنا عايزين ملك زينا زي بقية الناس اللي حوالينا. فربنا جاب لهم أول ملك اللي هو شاول. سفر صموئيل الأول الإصحاح التاسع مسح شاول. شاول كان إنسان غير مطيع، فكانت النتيجة أن ربنا رفضه. يقول في سفر صموئيل الأول الإصحاح 15 آية 11 بيكلم صموئيل بيقول له ندمت على أني قد جعلت شاول ملكا. ليه؟ لأنه لم يقم كلامي، ما بيسمعش كلامي. استمر شاول في الملك لغاية نهاية سفر صموئيل الأول الإصحاح 31، قتل شاول في حرب مع الفلسطينيين. يبقى عندنا 12 قاضي في سفر القضاء، عندنا سفر صموئيل الأول 2 قضاء، عالي وصموئيل. من بعد صموئيل هناخد فترة شاول الملك. شاول يموت في نهاية سفر صموئيل الأول اللي هو الإصحاح 31. شاول قعد ملك لمدة 40 سنة. مسحناه سنة 1050 قبل الميلاد، قعد ملك 40 سنة، يبقى موته وملك داود الملك اللي بعديه كان 1010 قبل الميلاد. طبعا احنا كل ما بنقرب من ميلاد المسيح التاريخ بيقل، فاتمسح شاول سنة 1050، قربنا 40 سنة بقينا 1010 مسح داود. في اختيار داود في 3 نقط مهمين نعرفهم عن داود. النقطة الأولانية ان داود مسح في سفر صموئيل الأول 16 في بيت أبوه، دي أول مسحة لداود، مسح ملك وظل مطارد من شاول لغاية ما مات شاول وربنا قال له يروح يملك، فراح يملك على سبط يهوذا فمسحوه ملك المرة نمرة 2. فضل 7 سنين ملك على يهوذا، وبعد كده جيهم بعد كده بقية الأصباط قالوا لداود أملك علينا، راح ممسوح داود للمرة الثالثة. يبقى داود مسح ملك 3 مرات، مرة في بيت أبوه، مرة على سبط يهوذا، بعدها ب7 سنين على كل مملكة إسرائيل. داود رمز للمسيح، المسيح أيضا مسح 3 مرات، مسح في بيت الآب منذ الأزل، اختير من قبل الثالوث ان هو اللي يتمم خلاصنا، دي من الازل مسحت، دي اول مسحة. المسحة التانية لما تجسد ومسح بالروح القدس في نهر الاردن لاجل خدمة الخلاص. المسحة التالتة لما يعلن ملك المسيح في مجيئه التاني. لذلك ما بين المسحة التانية والتالتة 7 سنين، ما بين مسحه على يهوذا ومسحه على بيت الأصباط، 7 ده رقم كامل. المسيح مسح في الأردن، طب 7 سنين دول ايه؟ كمان الأزمنة لغاية ما يجي المسيح في مجيئه التاني يمسح ملك على كل الخليقة. فدي أول حاجة في مسح داود، رمز للمسيح. الحاجة التانية انه ربنا رافض شاول. طب هنيجي نجيب داود كده ونقول هو ده الملك؟ ربنا عايز يعلن داود، فربنا أعلن داود في حادثة قتل جلياط في سفر صموئيل الأول 17، إن داود قتل جلياط، فبدت كل الناس تعرف شخص داود، ربنا بيجهزه للمملكة. لما تقتل شاول داود ما أسرعش يروح ياخد الملك رغم أنه ممسوح، لا استنى، قال له ربي أروح أملك ولا لا؟ قال له روح في حبرون في يهوذا، لأنه دي العشيرة بتاعته القبيلة بتاعته، فمسحوه ملك. فضل لمدة 7 سنين يملك على يهوذا بس، وكانت في حرب ما بين بيت داود وما بين بيت شاول. في نهاية ال7 سنين قضي تماما على بيت شاول، فجيهم بقية الأصباط قالوا لداود أملك علينا، فمسح داود مرة أخرى على كل أصباط إسرائيل. سفر صموئيل الثاني الإصحاح 2 مسحه في حبرون على يهوذا اللي هي سنة 1010 قبل الميلاد. سفر صموئيل الثاني الإصحاح 5 مسحه على كل الأصباط بعدها ب7 سنين، يعني 1003 قبل الميلاد. اللذيذ لما داود ملك ربنا عمل عهد مع داود، وده عهد جديد، عهد آخر يعني. شفنا عهد الختان، شفنا عهد الناموس، كان في عهد مع لاوي، النهاردة في عهد مع داود. العهد بتاع داود يهمنا في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 7 من الآية 12 لغاية الآية 17. يقول إيه؟ ربنا بيقول لداود أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. في حد حيجي من نسلك حثبت له المملكة. هو يبني بيتا لإسمي، الشخص ده حيبني لي بيت، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. هل ده الملك للأبد؟ كرسيك بيقول داود يكون ثابتا إلى الأبد. الكلام بحسب الظاهر ينطبق على سليمان، أقيم بعدك نسلك اللي يخرج من أحشائك سليمان ابنك، حثبت المملكة بتاعته، كان في استقرار أيام ملك سليمان. هو يبني بيت لإسمه، بنى الهيكل، أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. فين كرسي داود اللي قاعد للأبد؟ لا ما فيش، نحن هنشوف لغاية السبي وخلاص راح الكرسي. يقول داود كرسيك يكون ثابت إلى الأبد. مين داود؟ ما هو كلام بقى حرفيا مش على سليمان، على اللي حيجي من نسل داود. عشان كده الملك لما ظهر لأمنا في لوقا واحد بيقول لها يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون ملكه انقضاء. أقيم بعدك نسلك، واحد في النسل بتاعك، المسيح اللي هيجي من نسل داود، يخرج من أحشائك، يوسف النجار وأمنا العذراء من سبط يهوذا، يوسف من بيت داود، عشان كده راح يكتتب في بيت لحم، يقول إنجيل القديس الإصحاح الثاني لكونه من بيت داود ومن عشيرته. وكانت في قرابة ما بين أمنا وما بين يوسف من نسل داود. أثبت مملكته، المسيح جاي يعمل مملكة، المملكة ليست من هذا العالم. طب هتفضل إمتى المملكة ديت؟ هتفضل إلى الأبد، أبواب الجحيم لم تقوى عليها. هو يبني بيتا لإسمي، المسيح بنى بيت، كنيسة. بيقول له بطرس أنت هو الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأنا أثبت كرسي مملكتي إلى الأبد. الكنيسة دي هتفضل موجودة لغاية فين؟ اللي هي بيملك فيها المسيح. احنا في الصلاة نقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح والملك بتاعنا. هتفضل المملكة بتاعت المسيح اللي هي الكنيسة اللي هم المؤمنين لفين؟ إلى الأبد. كرسيك يكون ثابت إلى الأبد، هتظل الكنيسة قائمة حتى مجيء المسيح الثاني، وفي الأبدية يملك المسيح إلى الأبد. يبقى المعنى البسيط يكلم عن داود. داود ملك 40 سنة، قلنا داود ملك سنة 1010 على يهوذا، وبعد 7 سنين ملك على كل الأسباط بين 1003. الأربعين سنة محسوبين من إمتى؟ محسوبين من ساعة ما ملك على يهوذا، من 1010. ملك لمدة 40 سنة، وجي بعديه ابنه سليمان، يبقى 1010 لما نشيل منها 40 يبقى سليمان ملك سنة 970 قبل الميلاد. في نقطة في ملك داود وملك سليمان في سفر صموئيل الأول، في سفر ملوك الأول، عشان نبقى حاسين بأصفار الكتاب المقدس. قلنا يشوع ده سفر يشوع لغاية ما مات. سفر القضاء 12 قاضي، لو عايز أي قاضي من القضاء ال 12 هدور سفر القضاء. سفر صموئيل الأول الإصحاحات الأولى من 1-7 آخر 2 قضاء، عالي وصموئيل. مسحنا شاول، كل قصة شاول في صموئيل الأول لغاية الإصحاح 31 ومات. كل صموئيل الثاني داود. يبقى لو عايز أدور على أي حاجة تخص شاول في الكتاب المقدس صموئيل الأول، لو عايز أشوف حياة داود جزء في صموئيل الأول وكل صموئيل الثاني حياة داود. طيب في نهاية صموئيل الثاني أول إصحاح في ملوك الأول داود، بعد كده سليمان. فسفر ملوك الأول الإصحاح الأول كان داود في آخر أيامه قبل ما يموت. في ملوك الأول الإصحاح الثاني وصى سليمان ابنه ومات. في ملوك الأول في فترة جلس داود ملك وهو عايش ملك ابنه سليمان، وبقى عندنا 2 جالسين في الكرسي، داود وسليمان معا. ليه؟ حرفيا علشان أدونية حاول ياخد المملكة من داود. لا لا لا، اسمكم المعنى الحرفي، يقصد ربنا، يقصد ربنا عايز يقول انه ملك داود وملك سليمان الاثنين رمز لملك المسيح. ازاي؟ داود ناس كتيرة غلطت فيه وداود كان يسامح. شامعي شتمه سابه، يؤاب رئيس الجيش كان بيقتل سابه، أبشالوم قتل سابه. ففضلت ملك داود تمثل كأنها رمز عهد النعمة. يعني إيه النعمة؟ يعني أنت غلطان أنا مسامحك، مش هحاسبك. لما جه ملك سليمان، لا ده العدل. داود قبل ما يموت قال له شامعي عمل كيت وكيت، لا تحضر شيبته بسلام للهوية. يؤاب عمل، تصرف معاه بحكمتك. أول ما ملك سليمان بدأ يقتص من الأشرار دول. شبع سليمان حكمه يمثل الإيه؟ العدل. حكم المسيح رحمة وعدل. الرحمة يمثلها حكم داود، والعدل يمثله حكم سليمان. ففي فترة جلس داود وسليمان معا على الكرسي. مات داود سنة 970 قبل الميلاد، مسح سليمان، قعد أيضا سليمان مدة 40 سنة. يبقى عشان نحفظ، شاول قعد 40 سنة، داود قعد 40 سنة، سليمان قعد 40 سنة. ال40 سنة بتوع سليمان من 970 نرجع 40 سنة لغاية 930 قبل الميلاد. أعمال سليمان في سفر ملوك الأول من الإصحاح 1 لغاية 11. لو عايزين نعرف قصة سليمان نحاول نحفظ الإصحاحات دي، لأنه ملوك الأول 12 ده إصحاح مميز جدا لازم يتحفظ، ده إصحاح انقسام المملكة. ملوك الأول 12، يبقى لو أنا عايز حياة سليمان ملوك الأول 1 لغاية ملوك الأول 11. كل أعمال سليمان، بنى الهيكل سنة 959 قبل الميلاد، قعد يبني الهيكل في 7 سنين. الكلام ده موجود في سفر ملوك الأول الإصحاح 6 لـ 28. بس أنا عايز أوضح نقطة عشان لما نقرأ بناء الهيكل نفهم الآيتين. في ملوك الأول 6 الآية الأولى يقول إيه؟ وكان في سنة 480 لخروج بني إسرائيل من أرض مصر، بعد الخروج من مصر ب480 سنة، في السنة الرابعة لملك سليمان على إسرائيل، كان ملك بقى 4 سنين، في شهر زيو وهو الشهر الثاني، إنه بنى بيت الرب. يبقى الهيكل اتبنى إمتى؟ بعد 480 سنة من الخروج من مصر. خرجنا من مصر، قعدنا 40 سنة في البرية، دخلنا فترة حكم يشوع، بعد كده دخلنا فترة القضاء، بعد كده دخلنا شاول، بعد كده دخلنا داود، بعد كده سليمان في السنة الرابعة. المدة ديت 480 سنة. بس هنا بيقول في شهر زيو في الشهر الثاني بنى البيت، في حين انه سفر ملوك الاول الاصحاح 6 الآية 37 و38 يقول في السنة الرابعة اللي احنا بنحكي فيها دي اسس بيت الرب في شهر زيو وكمل فبناه في 7 سنين. يبقى سنة 480 للخروج من مصر بدينا نبني البيت، قعدنا نبنيه في مدة 7 سنين. يبقى في سنة 480 في السنة الرابعة لملك سليمان في شهر زيو بدينا نبني البيت، قعدنا نبني فيه لمدة 7 سنين. إذن الخروج من مصر 1446، نحاول نحفظ 1446 دي بالذات لأنه تاريخ مهم لإسرائيل، تاريخ الخروج من مصر. أتممنا البناء بتاع الهيكل سنة 959 قبل الميلاد. لما نطرح الاثنين من بعض يبقوا 487. ليه؟ 480 من الخروج من مصر غاية بداية البنى و7 سنين البنى. يبقى عندنا بناء الهيكل تم، انتهينا منه سنة 959 قبل الميلاد. طيب مات سليمان، جه بعديه ابنه رحب عام. سليمان ملك لمدة 40 سنة من 970، خلصوا 930، يبقى رحب عام ملك سنة 930 قبل الميلاد. أيام رحب عام انقسمت المملكة، ملوك الأول 12، من الإصحاحات المهمة قوي في الكتاب المقدس عشان نفهم بقية الأحداث. 10 أسباط راحوا قالوا له أباك قص نيرانا، يعني داود كان فرض، سليمان كان فرض علينا ضرائب شديدة، خفف النير. للأسف رحب عام ما سمعش كلام الشيوخ وسمع كلام الأحداث، فقال لهم في الآية 11 أبي أدبكم بالصياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. فكانت النتيجة انقسمت المملكة. احنا كان عندنا 12 سبط يمثلوا مملكة واحدة، ملك عليها شاول، ملك عليها داود، ملك عليها سليمان، ملك عليها رحب عام يوم. أول ما تولى المملكة جههم يقولوا له، ما سألش فيهم، فانقسمت المملكة. 10 أسباط دعيوا مملكة الشمال لأن هم بيقعوا في شمال أرض إسرائيل، وسبطين اتبقوا لرحب عام اللي هو من نسل داود، دعيوا مملكة الجنوب. مملكة الشمال 10 أسباط العاصمة بتاعتهم السامرة، مملكة الجنوب اسمها مملكة يهوذا. مملكة الشمال 10 أسباط العاصمة بتاعتهم السامرة تسمى مملكة إسرائيل أو مملكة السامرة. مملكة الجنوب سبطين العاصمة بتاعتهم أورشليم تسمى مملكة يهوذا. عندنا مملكتين، هيبتدي يتوالوا الملوك على مملكة الشمال ويتوالوا الملوك على مملكة الجنوب. مملكة الشمال دي المملكة اللي مرفوضة من ربنا، مملكة الجنوب دي المملكة اللي بيملك عليها بيت داود. عشان يبقى عندنا تصور للملوك هنقول 3 ملاحظات يساعدونا ان احنا نتخيل القصة. مملكة الشمال بدت من واحد اسمه يربعام اللي واخد اول 10 اسباط. اخر واحد جالهم نمرة 19 اسمه هوشع الملك، يبقى مملكة الشمال جالها 19 ملك، نمرة 1 يربعام، نمرة 19 هوشع. ال 19 ملك كلهم أشرار، ما جاش فيها ولا ملك عدل. اللي ملكوا في مملكة الشمال مش عيلة واحدة، عيلة تملك شوية وتيجي عيلة تقتلها، تاخد الملك منها، تقتلها، تاخد الملك منها. عندنا 3 عائلات كبار ملكوا مملكة الشمال. أول واحد يربعام دوت، هو وبعد كده جه وراه 3 من عياله، آخر واحد فيهم اتقتل. بعد كده جه ملك تاني اسمه عمري، عمري ملك وجههم وراه عياله 3 عيال، آخر واحد في عياله في أحفاده يعني اتقتل. جت العيلة التالتة عيلة ياهو، ياهو ملك وبعد كده جه من نسله 4 ملوك، آخر واحد في نسله اتقتل. يبقى عندنا 3 عائلات كبار حكموا الشمال، عائلة يربعام هو وثلاثة من أحفاده، ابنه واثنين أحفاد، عمري هو جي بعديه ابنه واثنين أحفاد، ياهو هو جي بعديه ابنه وثلاثة أحفاد، كلهم كانوا ينتهوا بالأكل. دول أول 3 كبار. بعد كده بقى ايه، واحد يجي يقوم واحد قتله، يجي اللي بداله يحكم شوية يتقتل ما يلحقش يعني يورث المملكة لعياله. دول بدوا بواحد اسمه مناحيم، مناحيم جه ابنه راح قايم واحد قتل ابنه اسمه فقح ابن رماليا، فقح ابن رماليا جه واحد راح قتله، جه هوشع ايام هوشع حصل السبي لمملكة الشمال. ايه حكاية السبي؟ مملكة الشمال بدت تعبد اصنام. الكلام دوت موجود في سفر ملوك الثاني 17. بسبب عبادتهم الأصنام ربنا حذر، هنشوف بقى لما نتكلم على تاريخ النبوة نشوف الأنبياء اللي راحوا لمملكة الشمال مين. ما سمعوش كلام ربنا، فجاءت دولة اسمها أشور وراحت احتلت مملكة الشمال، فما بقاش في حاجة في الخريطة اسمها مملكة الشمال. سبي أشور ده كان سنة 722 قبل الميلاد. يبقى نقدر نقول ان مملكة الشمال قعدت كم سنة؟ قعدت اول ما راحوا بعام تولى سنة 930 قبل الميلاد، حصل الانقسام، راحوا للسبي سنة 722 قبل الميلاد. يبقى المدة اللي قعدتها مملكة الشمال 208 سنة، عشان نبقوا حاسين بالأحداث. بعد 208 سنة أزيحت مملكة الشمال من الخريطة. اتبقت لنا مملكة الجنوب. قلنا الانقسام حصل أيام راحوا بعام سنة 930 قبل الميلاد. جاهم سلسلة ملوك كلهم من بيت داود في النص، بس لمدة 6 سنين جت واحدة ست اسمها عسليا. عسليا دي بنت أخاب، أخاب ده اللي كان متجوز إيزابل، كانوا أيام إيليا. عسليا دي قعدت ملكة لمدة 6 سنين، دي مش من بيت داود. بخلاف الست سنين بتوع عسليا، كل الملوك اللي جلسوا على مملكة يهوذا من بيت داود، عددهم 20. راحوا بعام هيبقى نمرة 1، نمرة 20 الأخير واحد اسمه صدقية اللي هو أيامه هيحصل سبي بابل. الـ20 ملك بتوع يهوذا دول 10 أتقية و10 أشرار، يبقى مملكة الشمال كانوا 19 كلهم وحشين، مملكة الجنوب 20، 10 حلوين و10 وحشين، عشان نقدر نلم القصة. فكرة المملكة موجودة في يهوذا لغاية ما يهوذا كمان بدت تعبد أصنام وحذرها ربنا وبعت لها أنبياء، هنشوفها لما نتكلم في تاريخ النبوة. ما سمعوش كلام ربنا، فكانت النتيجة إن جت مملكة اسمها بابل هدت الهيكل وسبت إسرائيل لأرض بابل. سبي بابل ده كان سنة 586 قبل الميلاد. مملكة الشمال عشان نحفظ الأرقام، بدت من 930 أيام راحوا بعام، انتهت 722 لسبي أشور، قعدت 208 سنة. مملكة الجنوب بدت من أيام راحوا بعام، هنستثنى دلوقتي فترة داود وسليمان اللي كانت المملكة واحدة من أول الانقسام، 930 أيام راحوا بعام، فضلت موجودة لغاية سبي بابل 586 قبل الميلاد. يبقى مملكة الجنوب قعدت 344 سنة. يعني مملكة الجنوب ظلت قائمة بعد ما مملكة الشمال راحت لسبي أشور لمدة 136 سنة، بقت هي كانت موجودة لوحدها مملكة يهوذا. يبقى باختصار عشان بس السلسلة تكمل في ذهننا، دخلنا أرض كنعان، إسرائيل أخطأ، ربنا بعت لهم 14 قاضي، طلبوا ملوك، بعت لهم شاول، بعد شاول جاب داود، داود سلم المملكة لابن سليمان، داود قعد 40 سنة، سليمان قعد 40 سنة، سلم المملكة لابن رحب عام سنة 930 قبل الميلاد. أيام رحب عام انقسمت المملكة 10 أصباط مملكة الشمال، فضلت مملكة الشمال موجودة لمدة 208 سنة لغاية ما أشور جت خدتها في السبي. اتبقت مملكة الجنوب، فضلت بعد ما مملكة الشمال راحت للسبي زيادة 136 سنة، وفي الآخر راحت لسبي بابل. انتهت مملكة الشمال سنة 722، مهم التاريخ ده نحفظه، سبي أشور. طب ومملكة الجنوب 586 قبل الميلاد. ملحوظة وحيدة قبل ما نروح للسبي، بابل أخذت مملكة يهوذا على 3 مراحل، السبي ده تم على 3 مرات. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على مملكتين، مملكة اسمها مملكة أشور ومملكة اسمها مملكة بابل. تعالوا نشوف المملكتين دول على الخريطة عشان الصورة تكمل في ذهننا. مملكة أشور دي بدت 5000 سنة قبل الميلاد. مملكة أشور دي قديمة. فأثناء ما مملكة أشور كانت موجودة، ربنا دعا أبونا إبراهيم سنة 2091 قبل الميلاد، كانت في مملكة اسمها أشور، وجت دعوة إبراهيم 2000 سنة قبل المسيح. بدينا ملك شاول سنة 1050 وأشور هي اللي لسه بتملك. سنة 722 قبل الميلاد أشور خدت السامرة أو مملكة الشمال في السبي. مين اللي قضى على مملكة أشور بعد 5000 سنة كانت موجودة المملكة ديت؟ بابل. سقطت نينوى، نينوى دي عاصمة أشور، سقطت نينوى في إيد بابل سنة 612 قبل الميلاد وانتهت مملكة أشور. بدأ مملكة جديدة اسمها مملكة بابل، هي كانت بادية من 606، في 612 هزمت أشور واستمرت بقى هي المملكة اللي تحكم العالم لغاية 539 قبل الميلاد. قلت لكم سبي بابل تم على 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت سنة 605 قبل الميلاد، دي اللي راح فيها دانيال للسبي. السبي الثاني كان سنة 597 قبل الميلاد، دي اللي راح فيها حسقيال في السبي. السبي الثالث سنة 586 قبل الميلاد، ديت كانت النهاية، حرق الهيكل وهد المدينة. يبقى سبي بابل تم على 3 مراحل، 605 597 586. نشوف الحلقة اللي بعد كده. يبقى احنا دخلنا كنعان، شفنا المملكة، نشوف مرحلة السبي، مرحلة نمرة 9. رحنا في سبي بابل لمدة 70 سنة. ايه سبب الذهاب للسبي؟ عبادة الأصنام. حطوا دي في قلبكم عشان كل ده له معنى، انا لما بركز عليها بيبقى ليها اشارة هتجيلنا بعد كده. رحنا في سبي بابل لمدة 70 سنة. في سفر أخبار الثاني الإصحاح 36 الآية 21 بيقول لإكمال كلام الرب بفم إرميا لإكمال 70 سنة. يبقى إرميا تنبأ إن إحنا هنقعد في السبي لمدة 70 سنة. طيب في نهاية 70 سنة إيه اللي حصل؟ سفر أخبار أيام الثاني الإصحاح 36 الآية 22 آخر إصحاح في سفر أخبار الثاني يقول وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس. يبقى احنا كان عندنا مملكة اسمها أشور، جت بعدها مملكة اسمها بابل. أشور دي خدت الشمال، بابل خدت الجنوب، وفضلنا موجودين في سبي بابل لمدة 70 سنة. انهزمت بابل على إيد مادي وفارس المملكة اللي بعد كده في أيام حكم كورش ملك فارس اللي هو هزم بابل. في السنة الأولى لكورش ملك فارس نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته. أول ما تولى المملكة طلع منشور، الرب أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. ربنا وصاني، كورش رجل وثني، يقول لهم ربنا وصاني إن أنا أبني له بيت، من منكم من جميع شعبه الرب إله معه وليصعد. اللي عايز يسيب بابل ويروح أورشليم يروح، ورجعوا ابن الهيكل بتاعكم. في حين بيجي سؤال، إيه اللي خلى كورش يعمل كده؟ في مؤرخ يهودي اسمه يوسيفوس اتولد سنة 37 ميلادية بعد الصليب مباشرة، وكتب تاريخ إسرائيل. يوسيفوس بيقول أول ما كورش هزم ملك بابل. فاليهود راحوا واخدين له سفر أشعياء، قالوا له أنت من قبل ما تيجي وأشعياء النبي بتاعنا تنبأ عنك بالاسم. وفعلا في نبوة في سفر أشعياء الإصحاح 45 قبل ما قريش يجي، قبل ما يتولد، ربنا بيقول مسيحي قريش أجوز به أمم. فلما غلب بابل راح واخدين له سفر أشعياء، قالوا له بص الإله بتاعنا كلم عنك إن أنت هتيجي وهتملك، فشعر إن إله إسرائيل يعضده يساعده، قال لهم خلاص أنا إكرام للإله بتاعكم، ارجعوا وابنوا الهيكل. القصة دي اللي حكاها يوسيفوس المؤرخ اليهودي. طبعا هي النبوة موجودة سفر أشعياء الإصحاح 45، فعلا أشعياء تنبأ عن قريش قبل ما قريش يجي. فدي كانت السبب اللي خلته يصدر هذا الأمر. طيب خلصنا 70 سنة وراجعين، نيجي للمحطة نمرة 10، الرجوع من السبي. موسى خرجنا من مصر، مشي بينا في البرية على حدود كنعان، مات، جه يشوع خد لنا أرض كنعان وقسمها، يشوع مات، بدينا نترك ربنا ونعبد الأصنام، فالأعداء زلونا، ربنا بعت لنا 14 قاضي آخرهم صموئيل. أيام صموئيل قالوا له عايزين ملك، جاب لهم شاول 40 سنة، بعد كده جاب لهم داود 40 سنة، بعد داود ابن سليمان 40 سنة، بعد سليمان 930 قبل الميلاد رحب عام، أيام رحب عام انقسمت المملكة 10 الشمال و2 الجنوب، سنة 722 العشرة بتوع الشمال راحوا سبي أشور، 586 الاثنين بتوع الجنوب راحوا سبي بابل. قعدنا في السبي لمدة 70 سنة، 70 سنة دول يتحسبوا من السبي الأول، لأن احنا قلنا روحنا السبي على 3 مرات، أول مرة كان فيها دانيال، ثانية مرة كانت فيها حسقيال، ثالث مرة تهد الهيكل. من اليوم اللي راح في دانيال حسبنا 70 سنة، خلصوا 70 سنة رجعنا من السبي أيام قريش، رجعنا من السبي على 3 أفواج، رجعنا من السبي على 3 أفواج. الفوج الأول بأمر قريش في سنة 537 قبل الميلاد. الفوج ده كان بقيادة راجل اسمه زروبابل، والفوج دوت بنى الهيكل. بدينا نبني الهيكل سنة 536 قبل الميلاد، بدينا نبني، وبعد كده العمل توقف لمدة 16 سنة، وبعد كده استأنفنا العمل. في النهاية بنينا الهيكل وخلصنا من بنى الهيكل سنة 516 قبل الميلاد. ده الفوج الأول، حاولوا احفظه. الفوج الأول رجع بقيادة زروبابل وبنى الهيكل، بدينا البنى اتوقفنا وبعد كده كملنا البنى. لو عرفتوا تحفظوا 516 قبل الميلاد نهاية بناء الهيكل يبقى خير وبركة. ده أول فوج. الفوج الثاني بعد الفوج الأولاني ب79 سنة. الفوج الأولاني رجع سنة 537 قبل الميلاد، يبقى الفوج الثاني 458 قبل الميلاد، كان بقيادة عزرا. الفوج دوت عمل نهضة روحية. سفر عزرا الإصحاح 7 الآية 12، من أرطحشستا إلى عزرا الكاهن قد صدر مني أمر، من أراد أن يرجع فليرجع. الفوج الأول بقيادة زروبابل بنوا الهيكل، الفوج الثاني بقيادة عزرا عملنا نهضة روحية. ما بين الفوج الأول والفوج الثاني 79 سنة. عودة الفوج الأول والفوج الثاني دي قصة سفر عزرا، إصحاح 1-5 عودة الفوج الأول، إصحاح 6 عودة الفوج الثاني. يبقى في سفر عزرا ما بين الإصحاح 5 والإصحاح 6 في 79 سنة في النص. بعد عزرا ب13 سنة رجع الفوج الثالث بقيادة نحمية. يبقى زي ما رحنا في السبي على ثلاث أفواج، رجعنا من السبي على ثلاث أفواج. الفوج الأول بقيادة زروبابل بنينا الهيكل، بعديه بتسعة وسبعين سنة الفوج الثاني بقيادة عزرة عملنا نهضة روحية، دول قصة صفر عزرة. بعد عزرة بتلتاشر سنة رجوع الفوج الثالث بقيادة نحمية بنينا السور، دي قصة صفر نحمية. يبقى نحمية رجع سنة 445 قبل الميلاد، قعد والي على أورشليم لمدة 12 سنة، رجع لأرتحشست الملك سنة 433 قبل الميلاد، فأرسله مرة تاني والي دائم على أورشليم، فرجع كوالي سنة 432 لغاية ما مات. يبقى احنا كده ايه اللي حصل؟ ببساطة شديدة دخلنا اسرائيل بنينا الهيكل، اتهد الهيكل، رحنا السبي، رجعنا من السبي بنينا الهيكل تاني على ايد زروبابل، ونهضة روحية على ايد عزرة، وصورة بنى على ايد نحمية. في هذا الهيكل اتى ربنا يسوع من الابواب اللي بناها نحمية، عبر السيد المسيح من خلال هذه الابواب عشان يدخل اورشليم. احنا بنتكلم 400 سنه. نحميه رجع سنه 445 وبنى، وبعد كده لمده 12 سنه، وبعد كده راح لارتحشست، بعد كده رجع 432 والي على اورشليم، 432 سنه قبل المسيح. فبعد نحميه بقرابه 400 سنه دول تجسد ربنا يسوع. يبقى ندخل لحقبة جديدة أو حلقة جديدة في أحداث الكتاب المقدس، وهو ملء الزمان. احنا كده خلصنا العهد القديم، ملء الزمان بقى التجسد، داخلين على عهد الجديد. ملء الزمان تجسد ربنا يسوع من سنة 4 قبل الميلاد. ربنا يسوع تجسد 4 سنين قبل الميلاد الحالي، وصلب سنة 30 ميلادية، لأنه صلب بعد حوالي 3 سنين ونص، بدأ الخدمة سنة 30، قعد يخدم 3 سنين ونص، يعني تقريبا من 4 قبل الميلاد المسيح صلب سنة 30 ميلادية. حياة السيد المسيح مخلص النسل بقى اللي ربنا وعد بإبراهيم وإسحاق ويعقوب، اللي ده وعد لداود ان ده اللي هيجلس على كرسي للأبد، هو دوت اللي الملاك بيبشر بأمنا. حياته، تعليمه، معجزاته، صليبه، دي في الأناجيل الأربعة. إنجيل ماري مرقس أول إنجيل كتب من سنة تقريبا 61 ل63 ميلادية. إنجيل ماري مرقس بيركز على أعمال المسيح. الإنجيل البعدين اللي كتب إنجيل متى، ما بين 61 و64، بس قلنا ماري مرقس كتب الأول. متى ركز على تعاليم السيد المسيح. الإنجيل الثالث من جهة الزمن في الكتابة إنجيل القديس لوقا ما بين 61 و64، ده ركز على أمثال المسيح. الإنجيل الرابع إنجيل يوحنا حوالي 85 ميلادية، ده ركز على حوارات المسيح. يبقى مرقس أعماله، متى تعاليمه، لوقا أمثاله، يوحنا حواراته. اتصلب ربنا يسوع وصعد وبعت الروح القدس، فبدأ الإيمان المسيحي ينتشر. قصة انتشار الإيمان المسيحي ده سفر الأعمال. سفر الأعمال بيحكي من سنة 30 ميلادية، حيث صلب ربنا يسوع وصعد وأرسل الروح القدس، لغاية سنة 59 أشهر ميلادية لما بولس وصل روما. يبقى سفر الأعمال بيحكي 30 سنة في تاريخ الكنيسة. في الثلاثين سنة دول عندنا 3 محطات، عندنا الكنيسة في أورشليم واخدة سفر الأعمال من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 7، عندنا الكنيسة في السامرة سفر الأعمال الإصحاح 8 والإصحاح 9 بيركز على فيلبس وبطرس. عندنا الكنيسة في أقصى الأرض من أعمال 10 لغاية أعمال 28، بدت بكرنيليوس في أعمال 10 وبعد كده في أعمال 13 إرسالية بولس والرحلات بتاعته. يبقى لنجيل حياة المسيح وتعليمه سفر الأعمال انتشار الإيمان المسيحي مدته 30 سنة، سفر الأعمال معلمنا بولس الرسول عمل 3 رحلات تبشيرية، واخدين سفر الأعمال من الإصحاح 13 لغاية الإصحاح 28 آخر سفر الأعمال. الثلاث رحلات بتاع بولس، الرحلة الأولى من سنة 46 لسنة 48 ميلادية، دي موجودة بسفر الأعمال إصحاح 13 و14. الرحلة الأولى بولس الرسول زار مدن غلاطية، غلاطية دي اللي هي آسيا الصغرى، وزار حتة برضو في آسيا الصغرى اسمها إيقونية، وزار حتة في آسيا الصغرى اسمها ليسترا وحتة اسمها دربة اللي هي دلوقتي تركيا. يبقى رحلة بولس الرسول الأولى كانت كلها في تركيا والمناطق اللي حواليها، دي الرحلة الأولى. الرحلة الثانية من سنة 50 لسنة 52 ميلادية، سفر الأعمال من الإصحاح 16 لغاية الإصحاح 18. راح فيها فين بولس الرسول؟ راح يفتقد كنائس غلطية بتاع تركيا، وبعد كده عبر من آسيا لأوروبا في بحر في النص اسمه بحر إيج. أول بلد بشرنا فيها في أوروبا فيليبي، بعد فيليبي راح تسالونيكي، بعد تسالونيكي راح كورنثوس في اليونان، دي الرحلة الثانية. الرحلة الثالثة من سنة 53 ل 57 ميلادية، دي واخدة سفر الأعمال الإصحاح 18 من الأولى 24 لغاية الإصحاح 21 الآية 16. راح يفتقد مرة أخرى كنائس غلطية، وبعد كده راح أفسس في آسيا، قعد في أفسس لمدة سنتين كاملتين، بعد كده راح أورشليم يحمل مساعدات للفقر، قبضوا عليه في أورشليم، قبض على بولس وسجنوه، وكده بيتختم سفر الأعمال. سجن بولس نمرة واحد، اتسجن سنتين في قيصرية من سنة 57 لتسعة وخمسين، موجودين في سفر الأعمال من الإصحاح 24 للإصحاح 26. بولس حس إن المحاكمة بتاعته ظالمة، فقال أنا عايز أتحكم في روما، أنا رجل روماني، فراح واخدينه في رحلة لروما في البحر. الرحلة دي خدت 3 أشهر من أغسطس 59 لنوفمبر 59. طب ليه حددناها؟ لأنه في الرحلة دي الكديس لو قال إن فيها عاصفة هبت عليهم، الجماعة المؤرخين طلعوا التاريخ اللي بتحصل فيه العاصفة ديت، فذلك اتحدد بالشهر الرحلة بتاعت بولس من أغسطس لنوفمبر، دي موجودة في سفر الأعمال الإصحاح 27 و28. في نهاية الرحلة ديت وصل روما في نهاية سنة 59 ميلادية، يعني تقريبا نقدر نقول في سنة 60 وصل روما، 59-60 يعني آخر 59. قعد مسجون في روما سنتين سنة 62، ووقف سفر الأعمال هنا، إن بولس استقبل لنفسه بيت كان يستقبل لمدة سنتين كل اللي يجي كارزا باسم الرب يسوع بلا مانع، ووقف سفر الأعمال. من التاريخ ومن تقليدات الكنيسة عرفنا أن بولس طلع من السجن سنة 62 قعد يكرز لغاية ما قبض عليه مرة تانية سنة 67 ميلادية واستشهد في روما بقطع رأسه. يبقى حياة المسيح وتعليمه وخلاصه صلبه وموته وقيامته في الأناجيل، انتشار المسيحية في العالم كله لغاية ما وصلت روما سفر الأعمال. في بعد كده الرسائل، الرسائل عندنا 14 رسالة لمعلمنا بولس الرسول، هلوكوا كل رسالة إيه المحور بتاعها؟ إحنا السنة اللي فاتت في الخلوة بتاعتنا خدنا سفر في عظة، يعني كل سفر خدنا في وعظ، فكنا مرينا على أسفار العهد الجديد كلها من متى لغاية الرؤية. أنا حدي بس عنوان للرسائل، المحور اللي بيدور حول الرسالة. رسالة روما شرح الإنجيل، شرح الإيمان المسيحي، شرح كيف يتبرر الإنسان. يبقى رسالة روما ممكن نسميها التبرير، اتكتبت سنة 57 ميلادية. كورنثوس الأولى مشاكل عملية بتقابل المؤمنين في المجتمع وجوه الكنيسة، بولس عالجها. رسالة كورنثوس سنة 55 ميلادية. رسالة كورنثوس الثانية بيتكلم عن الخدمة سنة 56 ميلادية. رسالة غلطية دفاع، برهان انه التبرير بالإيمان، بمعنى في رسالة روما بولس بيقول ان التبرير بالإيمان، في رسالة غلطية بيبرهن ازاي التبرير بالإيمان. ست براهين لو تفتكروا من شكل عدد السنين، يعني كنا درسنا رسالة غلطية وكنا خدنا جزء كبير منها هنا في أبو ثلاثة أنا فاكر، وكملنا آخر إصحاحين 5 و6 في لما رجعنا محرم بيه. رسالة غلطية تاريخها 49 ميلادية. لكن في مجموعة رسالة اسمها رسالة السجن. لما بولس اتسجن في روما لمدة سنتين اللي هي ما بين سنة 60 و62 ميلادية، كتب 4 رسائل. رسالة أفسس سنة 60 ميلادية، رسالة فيليبي نفس الفترة 60 تقريبا، رسالة كولوسي تقريبا برضو نفس السنة، رسالة فيليمون تقريبا برضو سنة 60. ال4 رسائل زي ما بقول لكم ما بين 60 و62، بس يعني الدارسين بيميلوا ان هم في بداية السجن بتاعه، فبيميلوا ان كلهم سنة 60. رسالة افسس محورها الكنيسة جسد المسيح، احنا عبر جسمه. رسالة كولوسي المسيح رأس الكنيسة. يبقى أفسس وكولوسي بيكملوا بعض. أفسس يتكلم عن الكنيسة الجسد، كولوسي يتكلم عن المسيح الرأس. كنا خدناهم، يعني خدنا أفسس ال4 رسائل خدناهم. رسالة فيليبي تكلم عن الفرح. رسالة فيليمون بولس الأسير، مشاعر بولس تجاه أونوسيموس العبد الهارب. دول اسمهم رسائل السجن. بعد كده عندنا تسالونيك الأولى وتسالونيك الثانية. تسالونيك الأولى تشجيع في الاضطهاد، كنيسة مضطهدة فبولس بيشجعها. في تسالونيك الثانية بيحثها على انتظار المجيء الثاني، فهي رسالة المجيء الثاني. الرسالتين ما بينهم شهور، ما بين تسالونيك الأولى وتسالونيك الثانية، فالاثنين من سنة 51 ل 52 في الحتة ديت، والرسالتين قريبين لبعض خالص في الزمن. يعني بعد كده في مجموعة رسائل اسمها رسائل رعوية كتبها بولس، يعني رسائل بيكتبها لأسقف الكنائس، تيموثاوس الأولى، تيموثاوس الثانية، تيتوس. احنا قلنا رسائل السجن 4، أفسس، فيليبي، كولوسي، فيليمون. فيليمون يمكن اعتبارها من ضمن الرسائل الرعوية، هي كتبت من السجن. طب ليه يمكن اعتبارها؟ تيموثاوس الأولى وتيموثاوس الثانية كتبها تيموثاوس ده أسقف في أفسس، راعي بيقول له زي رعى الكنيسة. رسالة تيتوس كتبها لتيتوس ده أسقف في كريت بيقول له زي رعى الكنيسة. رسالة فيليمون، فيليمون ما كانش أسقف، ده بيوصيه على عبد هرب ليه بنحطها ضمن الرسائل الرعوية؟ لأنه المشاعر اللي بتحرك قلب بولس تجاه أونوسيموس مشاعر راعي. يعني يجب أن يكون الرعاة على ذات رقة المشاعر ديت، فعشان كده بتتحط ضمن الرسائل الرعوية رغم أنه فيليمون ما كانش أسقف. يبقى الرسائل الرعوية تيموثاوس الأولى، تيموثاوس الثانية تيتوس. تيموثاوس الأولى سنة 64 ميلادية، المحور بتاعها الكنيسة عمود الحق. تيموثاوس الثانية ما بين سنة 66 و67 ميلادية، اللي هي آخر رسائل بولس الرسول، استشهد بعدها، فممكن نسميها رسالة الوداع، رسالة الرحيل. رسالة تيتوس في سنة 64 ميلادية بيكلم على اختيار قيادات الكنيسة. كده 13 رسالة لبولس، تتبقى الرسالة نمرة 14. هتبقى لينا موضوع ازاي الكنيسة حددت قانونية هذه الرسائل، او ازاي حددت قانونية اصفار العهد القديم. ده موضوع كبير وموضوع يعني مش سهل انه الكنيسة تقر ان هذه الرسائل القانونية او دي الاصفار القانونية. فالرسالة نمرة 14 رسالة العبرانيين. رسالة العبرانيين هي الرسالة الوحيدة اللي معلمنا بولس الرسول ما ذكرش فيها اسمه. الـ13 رسالة، يبتدي الرسالة بولس وتيموثاوس، بولس وسيلة، بولس عبد يسوع المسيح، كل الرسائل كده. بولس رسول لا من الناس بل من الله، غلطية. رسالة العبرانيين، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به عمل العالمين ومجد رسم جوهره. ما جابش اسمه، فكتير من الدارسين قال لك لا، يبقى مش بولس، هو متعود يكتب اسمه. في الحقيقة كل حرف في الرسالة بينطق باسم بولس. كنا درسنا رسالة العبرانيين، بس طبعا دي يمكن كانت قبليكم بزمن، يعني كنت انتوا لسه في اعدادي ولا يمكن ابتدائي ولا. رسالة العبرانيين دلوقتي داخلين في اكتر من 13-15 سنة، عارفش كنت انتوا فين ساعتها. طب ليه بولس ما كتبش اسمه؟ لأن بولس بيكتب الرسالة ديت لناس يهود على وشك الارتداد عن المسيح والرجوع للديانة اليهودية. لما قبلوا الإيمان بالمسيح لقوا نفسهم بينحرموا من الهيكل، من المجتمع اليهودي، حسوا أن هم أفرزوا من وسط شعب الله، فقال لك هذا الإيمان بالمسيح خسرنا. فبولس كتب لهم الرسالة عشان يقول لهم أن المسيح أسمى من الكل، أسمى من الملائكة، أسمى من موسى، أسمى من يشوع، أسمى من هارون، أسمى من كهنوت العهد القديم، ذبيحته أسمن وأسمى من ذبائح العهد القديم، مكان خدمته في السماء وليس في هيكل الأرض زي خدمة العهد القديم. دي محور رسالة العبرانيين. فلذلك قصد بولس، اليهود ما بيطقوش بولس لأنه بيكرز إنه ما فيش ضرورة للختان والناموس، فمش طايقينه. فلو مسكوا الرسالة بولس، يا عم أنت ورانا ورانا، ارمي الرسالة مش عايزين نقراها. لا، بولس قال إيه، يهمني أن أنا أوصل لهم الكلام ده، لأن الكلام ده هو اللي هيثبتهم. فقصد بولس أن ما يكتبش اسمه في رسالة العبرانيين. رسالة العبرانيين ما بين سنة 64 و65 من أروع ما كتب معلمنا بولس الرسول، بالإضافة إلى رسالة روما. الاثنين درر. طبعا هو كل كلام بولس، بس في الحقيقة يعني الرسالتين دول يعني بولس يعني فاق الحدود في جماله وفي إبداعه بالروح القدس. دي أول مجموعة رسائل. في مجموعة تانية بنسميها الكاثوليكون. كلمة الكاثوليكون كلمة يوناني معناها الجامعة، ليه تسمت الجماعة؟ لأن رسائل بولس مبعوثة لكنائس محددة أو لأشخاص محددين، روما، أفسس، غلاطية، تسالونيكي. رسائل التسويقون لا، مبعوثة إلى اليهود الذين في الشتات، جمعة مش لكنيسة محددة. فلذلك دعيت الكاثوليكون. طبعا هنروح عند يوحنا هنلاقيه بيبعت لغايوس، بيبعت إلى كيرية المختارة أفراد، لكن مجازا أضيفوا للكاثوليكون. رسائل الكاثوليكون 7، بطرس 2، يوحنا 3، يعقوب 1، يهوذا 1. يعقوب أخو الرب ابن خالة ربنا يسوع، يهوذا أخو الرب ابن خالة ربنا يسوع، لأنه أولاد خالته يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان، اثنين منهم كاتبين رسالتين. رسالة يعقوب تقريبا بالتقابل مع رسالة غلطية، هي أول رسالة كتبت في العهد الجديد سنة 49 ميلادية، زي رسالة غلطية، لأن لو تفتكروا كنا قلنا هي غلطية جنوبية، قصة طويلة مش مجال دلوقتي الكلام فيها. ليه بنقول إن هي كتبت بدري قوي؟ لأنه الجو بتاع رسالة يعقوب كنيسة لسه في وسط يهودي، يعني مؤمنين من أصل يهودي باينة في الرسالة. يقول لهم إذا دخل مجمعكم رجل لابس خواتم ذهب، يبقى دول مجمع، دول إيه؟ دول يهود وقبلوا الإيمان بالمسيح. والجو بتاع الرسالة نشم فيه يعني عبق اليهودية اللي يعني كنا درسناها رسالة يعقوب برضو، الجو يهودي اللي بتدور فيه الرسالة. فلذلك بتعتبر رسالة يعقوب من الرسائل المهمة، لأن بتدينا شكل الكنيسة في بدايتها الأولى قبل ما تنتقل للأمم كانت شكلها إزاي. فدي رسالة يعقوب. وعندما بطرس كتب اثنين، بطرس الأولى وبطرس الثانية، بطرس الأولى تشجيع على احتمال الألم، تشجيع على احتمال الألم. كنيسة مؤمنين اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح، الاثنى عشر ستا الذين في الشتات مضطهدين، ففي اضطهاد وقع عليهم من بره. فبطرس الرسول كتب لهم الرسالة ما بين 64 و65 ميلادية. بطرس الثانية بيثبتهم، لما دي اشتدت فالناس على وشك الارتداد فبيحذرهم من الارتداد، فدي مشاكل من جوه، المؤمنين بدوا يتهزوا بما من سنة 66 لسنة 67 ميلادية. خدوا قاعدة، أي رسالة اسمها الرسالة الثانية هي رسالة تحذير من الارتداد، وانتم مقمضين كده. رسالة الثانية عموما كورنثوس الثانية، تيموثاوس الثانية، تسالونيك الثانية، بطرس الثانية، تملي يوحنا الثانية، تملي الرسائل الثانية فيها تحذير من الارتداد. طب ده بطرس، طب معلمنا القديس يوحنا ثلاث رسائل، يوحنا الأولى والثانية والثالثة، الثلاثة ما بين سنة 90 و95 ميلادية. يوحنا الأولى كلم النور والمحبة والحياة، يعني مواضيع متفرقة شوية، النور والمحبة والحياة، هذه تقريبا الرسالة الوحيدة اللي احنا ما درسناهاش معاكم تقريبا. كل الرسائل درست تفصيليا كلها ما عدا يوحنا وبطرس الأولى. في رسالتين في العهد الجديد لسه ما درسوش معاكم، بطرس الأولى ويوحنا الأولى. يوحنا الثانية كتبها لواحدة اسمها كيرية المختارة، ممكن تكون واحدة ست اسمها كيرية وممكن تكون الكنيسة لأنها مختارة. الرسالة الثالثة كتبها الواحد اسمه غايوس، إلى غايوس الذي أنا أحبه بالحق. الرسالة بعد كده رسالة يهوذا، رسالة الارتداد، تحذير أيضا من الارتداد، فإدى كل الأمثلة للارتد بدءا من الملائكة الذين لم يحفظوا رياساتهم، مرورا بقى بإسرائيل اللي ارتد واللي مشوا في شجرة قرح. ولا تكلم عن الارتداد سنة 65 ميلادية. سفر الأخير والسفر الوحيد النبوي في أسفار العهد الجديد سفر الرؤيا، كتب سنة 96 ميلادية. طبعا ده يعتبر آخر أسفار العهد الجديد من جهة تاريخ الزمني للكتابة. سفر الرؤيا تكلم على المجد الأبدي اللي بينتظر الكنيسة. كده يبقى احنا خدنا يعني رحلة عبر أسفار الكتاب المقدس، قلب الكتاب المقدس، الخط اللي بيربط أسفار الكتاب المقدس كلها من القديم للجديد. ده موضوعنا الأول بنعمة ربنا. القعدة اللي جاية نبتدي الجزء الأول في موضوعنا الثاني، هنتكلم عن التاريخ النبوة في الكتاب المقدس كله، بداية من آدم، هنكتشف أنه آدم نبي، لغاية أنبياء العهد الجديد. فدي بنعمة ربنا هتبقى الحلقة الثانية في حديثنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.